الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة الوسطية، وقفنا عند قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بينا معنى التوكل على وجه السرعة، ووقفنا عند أقسام التوكل على غير الله. احنا قلنا ان التوكل عبادة من عبوديات القلوب، لا يجوز صرفها لغير الله. ومعنى التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، فدي لا يمكن ان تكون الا لله. الانسان اللي يتوكل على غير الله او الناس اللي تتوكل على غير الله لهم 3 احوال. اول حال ان هو يتوكل على غير الله ويعتمد اعتماد تعبد، وده طبعا شرك اكبر، انه يعتقد ان اللي هيتوكل عليه ده يجلب له نفع ويدفع عنه ضر او يبعد عنه الشرور او ياتي له بالخيرات او كل ده، او يخاف منه يخشاه يرجاه. كل ده شرك اكبر، شرك اكبر. ولو كان مسلم يبقى خرج من الاسلام. فعش ابدا اعتقد لحظه ان في حد ممكن يجيب لي الخير او يدفع عني الضر او اخاف منه خوف كامل او ارجو رجاء كامل الا الله عز وجل، سواء كان حي او ميت. يعني سواء بقى كان اموات اللي بيروحوا لهم عند القبور او احياء، لا ينفع مع ده ولا مع ده. النوع التاني من التوكل على غير الله انه في بعض الناس تتوكل على حد غير ربنا، بس مش توكل كامل. يعني هو يعلم ان ربنا هو اللي بينفع، هو اللي بيضره، هو اللي يعني يجيب الخير للعباد ويدفع عنهم النضار، هو عنده الاعتقاد ده، لكن قلبه الايمان فيه مش يعني ايه، ما استقرش فيه الايمان قوي، لسه برضو معلق بالاشياء. فتلاقيه قلبه ميال للشيء اللي هو رايح له، يعني هيعتمد على حد في حاجه معينه. زي ما تشوف الناس كده بتعتمد على الطبيب اللي رايح عشان يعالجه، او المحامي اللي هيرفع له قضيه، او المدرس اللي هيذاكر لابنه مثلا ويدرس له الماده. يبقى قلبه معلق، المدرس ده هو اللي هيذاكر لابني هيطلعه من الاوائل. هو عارف ان ربنا هو اللي بيضر وينفع كل حاجه، بس قلبه في حته مش متظبطه، ودي ما تتظبطش ابدا الا بالعقيده. ان هو يلف ويروح ودخلت بقى لثانويه عامه مش عارفه ايه، ويجيب مدرسين ويدفع لهم اموال قد كده ليه؟ عشان معروف المدرس ده هو اللي بيعرف الامتحانات وبيعرف ايه. فقلبه يبقى معلق بالمدرس، لكن هو في الاصل عالم ويعلم ان الله هو اللي على كل شيء قدير، وهو اللي بيجلب النفع ويدفع الضر. فاهم ده، لكن قلبه معلق شويه بالناس. ده نوع من الشرك، بس شرك اصغر، يحتاج القلب أن يطهر منه. ليه؟ عشان الشرك الأصغر هيضر إيماني وهيضر قلبي، ومش عايزة يبقى في قلبي. أنا مش عايزة أي شرك في قلبي خالص. الصغير ممكن يكبر، الشرك الأصغر ممكن يكبر، وأنا مش عايزة ده. فأول ما ألاقي قلبي ميال كده هيعتمد على حاجة معينة، أبتدي أراجع بقى حساباتي في العقيدة اللي أنا درستها. ودي فضل بقى ناس بتسمع عقيدة يميزوا عن غيرهم. أقول لأ، أنا هروح للمدرس وهجيبه لابني عشان هو معلوم، بس هو سبب، والله سبحانه وتعالى قد يجري الخير على يده وقد اوديه له ابني، وابني برضه يسقط وما ينفعش خالص، كله باذن الله. اجدد كده التوكل والايمان في القلب على انه هذا الشخص اللي انا رايح اروح طالبه منه شيء، سواء كان يدرس لابني، سواء كان طبيب زي ما قلت، سواء انا بجدد الايمان انه هو سبب، ولا يملك لي نفع ولا يملك لي ضر. رجاء الحته دي مهمه جدا جدا، لان وقع فيها المسلمين تقريبا كلهم. يعني نسبه قليله جدا جدا لحقيقه التوكل على الوجه الاكمل. وانا قلت التوكل عباده مش سهله، هي عباده من عبوديات القلوب، لا يجوز صرفها لغير الله، لكن هي كمان عباده مش سهله. هي تحقيقها اقصد عايز جهد شويه عشان اخلص خالص قلبي من الشرك الاصغر. طب الشرك الاصغر ده لو انا مسلمه خلاص بقى، ما احنا قلنا بقى يعني مش كفايه ان انا اكون مسلمه، انا محتاجه ان انا اقوي الايمان في قلبي عشان ابقاش على خطر. النوع الثالث من التوكل على غير الله انه شخص يتوكل على حد بينوب عنه، اللي هو يسموها الوكاله. يقول له مثلا اعمل لي المصلحة دي، يعمل له مثلا توكيل عشان يبيع ويشتري، يرفع مثلا بيه قضية، حاجات كده بيتوكل عليه في أمور معينة، فاسمها وكالة. يعني حتى العلماء قالوا لا، هي مش توكيل، مش ما يبقاش هنا وكيل، يعني من الوكالة، يعني بيفوض له الأمر عشان يعمله مصلحة من باب الأسباب، لكن هو عارف إن هو سبب، لكن هي الإجراءات كده. هو مش هيقدر يؤدي مصلحة إلا عن طريق التوكيل ده، وعن طريق يسند الامر لاهل الاختصاص. خلاص، يبقى دي 3 انواع التوكل على غير الله. سبحان الله. هنا في وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا الشيخ بيقول يعني ليه الله سبحانه وتعالى زي الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، ليه ما قالش توكل على العزيز أو القوي؟ أو جاءت في آيات أخر وتوكل على العزيز الرحيم، جاءت في آيات أخر، لكن هنا نسب المقام إنه يذكر إنه لا يجوز التوكل على غير الله. ليه؟ لأن هم كانوا بيعتمدوا على الأصنام، صنم حجارة هو صنعها بإيده، وبعدين سبحان الله شوف العقول لما يعني الله سبحانه وتعالى لما يذهب العقول مأساة والله، فيصنع الحجارة بإيديه ويلحتها بإيديه وبعد كده يسجد لها ويركع لها ويطلب منها، لأن هي الإله ده يطلب منه إن هو النفع أو الضر أو يتشفع له عند الله. فالشاهد إنه ربنا بين ضلال هؤلاء، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. مش عارفين ده أنت بتعبد حاجة لا يعني بتعبد إيه؟ الصنم ولا سمعك ولا شايفك ولا إلى آخره. طيب أيضا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، عشان الله تبارك وتعالى من أسماءه إن هو من صفات الله سبحانه وتعالى ان هو الحي، من اسماء الحي اسماء صفات الله. طيب الحي اللي كلام كمال الحياه وكمال القيوميه لعبادي، فصفات الحياه لله الصفه دي من دلاله اللزوم اللي احنا خدناها مع بعض، انه الحي له القوه، لان عشان القوه يكون له قوه يكون له اراده ويكون له مشيئه وكل اللي بقى صفات الله يلزمها ان يكون حي. فالله تبارك وتعالى حياته كاملة لا فناء فيها ولا يسبق عدم ولاحقها فناء، فده معناه ان هو ايه؟ القائم على عباده وقائم على شؤونهم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله بقى المصنف اللي بيجيب ايات سبحان الله اللي هو ابن تيمية رحمه الله، وبعدين سبحان الله الايات دي اللي هي فيها بالاسماء والصفات، واصل الباب يعني اصل الكتاب عايزين نوضح فيه الاسماء والصفات، يعني احنا بنشرح الكتاب عشان الأسماء والصفات. هو بيشرح كتير الشيخ العثيمين رحمه الله في الآيات وفي المعاني اللغوية، أنا مش هقف عندها كتير. ليه؟ أنا عايزة أركز معاكي في الأسماء والصفات، هو ده المقصد من دراسة الكتاب ده في العقيدة، إن أنا أركز معاكي في دراسة الأسماء والصفات أكتر من التفسير. التفسير لبابه ولمجاله، واللغة برضو ليها بابها وليها مجالها، لكن هو الشيخ طبعا حسب طلبة العلم اللي قدامه. يعني أنا ما أجي أشرح كتاب العقيدة الوسطية لناس متقدمين شوية أكيد الشرح هيبقى أوسع من ناس لسه مثلا في سنة تانية، اللي لو هشرحه الناس في سنة تالتة هيختلف، في رابعة هيختلف، لو هشرح لفريق أو مجموعة التميز الموضوع هيبقى أوسع وأوسع. فالشرح بحسب الطلبة والمستوى اللي هم فيه. فأنا هنا في 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 مستوى إن أنا عايزة أثبت دلوقتي مسألة اعتقاد الأسماء والصفات على الوجه الصحيح اللي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم. طيب قولهم وهو العليم الحكيم، طبعا عرفنا بين قبل كده معنى العليم والحكيم. مادة الحكمة اللي هي الحاء والكاف والميم، الثلاث حروف دول تدل على حكم وإحكام. خليكي معايا، العرب عندهم حاجة جميلة قوي ان هم كانوا بيقولوا كل حرف في اللغة يدل على مادة، تخيلي حاجة جميلة قوي، كل حرف بيدل على حاجة معينة. فقالوا الثلاث حروف دول الحاء والكاف والميم تدل على حكم وإحكام، فما يقول الحكيم يبقى يدل على معنى الحكيم معنى الحاكم، ها حكم يدل على حكم وعلى احكام. فالحكيم بمعنى الحاكم ادي الاولى، والتانية بمعنى المحكم اللي هو المتقن. فالله تبارك وتعالى يقول حكيم يعني هو له الحكم، المعنى الاول حكمه واحكام، يبقى الماده تدل على حكم وعلى احكام. الحكم لانه هو الحاكم تبارك وتعالى، والاحكام اللي هو الاتقان، وهو سبحانه وتعالى اتقن كل شيء لأن وضع في موضعه الذي لا يليق ولا يكون ولا يعني أفضل مما أراد الله تبارك وتعالى. جميل؟ فيبقى أنا عندي مادة الحاء والكاف والميم تدل على حكم وإحكام، تدل على حكم وعلى إحكام. طيب حكم الله تبارك وتعالى نوعين، إما كوني وإما شرعي. حكم الله أحكام ربنا تبارك وتعالى إما كونية وإما شرعية. الحكم الشرعي هو إيه؟ الشرائع الدين المتعلق بالدين، كتب والشريعة اللي بينزلها ينزلها للعباد، خلاص، وخاتم الأديان ديننا وخاتم الشرائع السماوية الإسلام. يبقى الحكم الشرعي اللي هو شرائع الدين. الحكم الكوني إيه؟ الحكم الكوني اللي ربنا قضاه على عباده، خلق والرزق والحياة والموت والأمراض والأزمات، كل ما قدر وقضاه على عباده كل ما قضى على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت، كل ده اللي هي فيها معنى الربوبية ومقتضاها، دي يقول عليه حكم إيه؟ كوني، حكم كوني. وبدأ يجيب آيات تدل على الحكم الشرعي وعلى الحكم الكوني، فقال الحكم الشرعي بدليل ذلكم حكم الله يحكم بينكم، اللي هو الحكم إيه؟ الشرعي، يحكم هنا بإيه؟ بكتاب الله. والدليل في الحكم الكوني ذكر آية فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير حاكمين. فدي كلها أدلة على أنه في حكم شرعي وفي حكم كوني. طيب الحكمة من الله تبارك وتعالى بيبقى لها وجهين أو هي نوعين، حكمة في كون الشيء على كيفية معينة نقول عليها حكمة صورية، شكل صورة الشيء، صورية بالصاد هي صورة الشيء يكون على الوجه ده، فدي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أرادها، أراد أشياء بكيفية معينة، أراد إن احنا نصلي جميل، الصلاة ليها هيئة معينة، هيئات الصلاة، حاجة للصلاة إنها أقف الأول وارفع إيدي وبعدين أركع وبعدين أسجد، بقى الهيئة دي وهيئة الركوع وهيئة السجود دي اسمها إيه؟ دي الحكمة اللي هي الصورية، صورة العمل تكون على هذا الوجه، خلاص؟ أرادها ربنا تبارك وتعالى هذا الوجه، انتهى خلاص الموضوع. الحكمة الثانية اللي هي الحكمة الغائية، أو هو قال هنا حكمة في الغاية من الحكم، يعني الغائية اللي هي الغاية من الحكم. إيه الغاية من الحكم؟ ربنا أمر بأوامر وحكم أحكام، ويعني قدر أحكام معينة لغايات حميدة بلا شك، وبيعني أي عاقل على وجه الأرض يعني من ربنا ما قدر عنها شيء إلا لحكمة، وحكمة عظيمة وثمرتها تبقى جليلة، واللي هيفهم غير كده يبقى ما فهمش حاجة. يعني لازم أقف يا جماعة عند الموضوع ده، لأنه أحيانا بتيجي حاجات كتير جدا في حياتنا، عايز أسقط بقى الكلام ده على حياتنا، إن إحنا بنقابل حاجات في حياتنا وبتحصل لنا حاجات مخنا بيقف، طب هي ليه؟ وليه ربنا عمل كده؟ وإيه الحكمة من ده؟ وإيه الفعل ده؟ ويبقى مخي واقف مش هلاقي حاجة، أول ما مخي يقف ولاقي نفسي مش شايفة حكمة في الموضوع أتهم نفسي أنا، لأن الأصل في الإنسان القصور والتقصير، الأصل في الإنسان القصور والتقصير، مش الأصل في الإنسان الكمال، افهم رجاء نفهم، الأصل في الإنسان القصور والتقصير، ده طبيعتنا، إحنا عندنا نقص وعندنا قصور وعندنا عيوب، مخلوق ضعيف مسكين، فأنا ممكن ما تظهرش لي الحكمة في بعض الأشياء، خلاص أنا مش شايفة، لكن أكيد في حكمة. يعني أنا إيه الواجب عليا؟ عايز على خلاصة الكلام، يعني إيه الواجب عليا لما تمر عليا في حياتي حاجات معينة أنا مش شايفة لها أي حكمة، أزمة معينة، ابتلاء معين، مصيبة حصلت أنا مش شايفة لها أي حكمة ولا أي معنى في الوقت التوقيت ده، يا ربي ده أنا لسه نازل معايا مليون حاجة، إيه الحكمة بقى دلوقتي؟ مش لازم أشوف الحكمة، أنا مش شايفاها، لكن اليقين اللي ما ينفعش يتزحزح من قلبي إن في حكمة، علمتها أو لم أعلمها، مش معنى إن أنا ما شفتش الحكمة يبقى ما فيش حكمة، أنا ما شفتش الحكمة عشان أصل فينا القصور والتقصير، لكن لابد يكون في حكمة. معلش الكلام ده يعني لازم يتناقش كده في قلبي نقش كان نقش على الحجر، انقش كده في قلبي بحيث ان هو ما يذهبش ابدا، في حكمه يقينا في حكمه علمناها او لم نعلمها، لكن كل اللي حكم الله تبارك وتعالى واحكامه كلها عظيمه وثمرتها جليله لازم نفهم ده، لازم. على سبيل المثال مثلا بعض الاشياء بتحصل في حياتنا، ابتلاءات، المصايب اللي بتيجي الانسان، ربنا بين لنا في بعض الايات ايه سبب المصايب، قال جل ذكره ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أهو ذكر لنا الحكمة، يبقى ظهر الفساد في البر والبحر، مصايف في البر ومصايف في البحر، حدثي ولا حرج، وكل يعلم المصايب والابتلاءات والتلوث واللي احنا عايشين فيه، وبعدين بين لنا الحكمة في الآية ليه؟ عشان يبين للناس أفعالكم المشينة والعصيان والإصرار العجيب من بني آدم على الشقاق والعناد، وأنه مش عايزين يرجعوا ومش عايزين يستجيبوا لأمر ربنا ومصرين على عصيان ربنا تبارك وتعالى، طيب أنزل عليهم هذا الابتلاءات ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني عقوبة جزء من ده، مش كل لا بعض يعني هيعاقب البني آدمين على جزء من المصايب اللي عملوها، طب إيه الآخر؟ لعلهم يرجعون. إيه الرحمة دي؟ ابتلاء وظهور فساد ومصايب وضيق في الأرزاق وحروب وزلازل وتلوث ومصايب، كل ده ظاهره كده عذاب، لكن ضادين ورحمة ليه؟ لأنه نهاية الآية قال لعلهم يرجعون. لما الواحد يلاقي حواليه مصايب من كل ناحية يراجع حساباته، طب يمكن أنا عملت حاجة، طب يمكن غلطت في الموقف ده، أنا قعدت كده ولساني اتفلت وعمال أقطع في لحوم الناس مش واخدة بالي وأنا طالبة علم، أه طب عشان كده بقى ربنا نزل علي مصيبة، أه عشان كده رجعت لقيت الولد سخن، أه عشان كده أبتدي أرجع الهم على أنا اللي غلطانة، أنا. هتقولي والابتلاء كله تكفير ذنوب ومصايب، قد يكون رفع درجات وقد يكون اختبار، بس في الغالب الابتلاءات انا بقول في الغالب بتبقى ذنوب، بتبقى ذنوب، وده من رحمه الله، ده من رحمه الله وتربيه العبد وتربيه الرب للعبد، من تربيه الرب للعبد انه يبتليه عند الذنب عشان يعود ويتوب ويراجع حساباته ويرجع، دي تربيه، دي نعمه. ده انت لما يجي، لما يا جماعه صحصحي معايا في الحته دي، لما تعملي معصيه وربنا يعاقبك وبعدين يمن عليكي بانك تدركي ان المصيبه اللي جت نزلت عليكي دي دلوقتي من معصيه انت عملتيها، دي قمه يعني اقول ايه، رحمه ما بعدها رحمه، رحمه طبعا وتربيه عاليه جدا. ايه ده؟ اه والله اصحي معايا صح، اصحي واوعي اوعي تغفلي عن الحته دي. لما يكون فيكي خير وربنا بيحب العبد ده او اراد بخير، مش هنقول يحب ويكره دي حاجه في علم الغيب، لكن اراد بعبد خير واراد ان هو يعني يسر طريق الخير، فلما يعمل معصيه ويكون ماشي في الطريق ويعمل معصيه تنزل طخ مصيبه على دماغه، العبد هو ربنا اراد بخير يرجع البيت، ايه ده هو المصيبه دي حصلت ليه؟ اه اكيد انا عملت كذا، آه كنت قاعده امبارح في التليفون بتكلم، اه طب انا بصيت لحد بصه كده مش هي، طب انا عملت، طب انا سويت، اراجع الحسابات اكتشف ان عملت مصيبه، اتوب واعود وانزع واستغفر ربي واقوم اصلي وابكي واتصدق واعمل اعمال صالحه ارجع تاني لما كنت عليه وافضل. يبقى تربيه مش تربيه؟ تربيه. رحمه ولا مش رحمه؟ رحمه كبيره جدا. ليه؟ لان لو ما اتعاقبتش على الذنب ده في الدنيا، ها طب ما هيتخزن لي في الاخر، ما انا مش هتوب. خلي بالك لو انا عملت ذنب على ذنب على ذنب، واللي بيذنب ده مش عارف انه بيذنب، وبعدين يروح بقى يوم القيامه يلاقي الصحيفه مليانه، ما تابش، ما هو مش عارف انه بيذنب، ما هو مش شايف، ما هو ما تابش، فتفضل الذنوب موجوده في صحيفه السيئات لانه ما تابش منها. لكن كل حد عنده فقه بقى وبيحضر وبيسمع وعنده عقيده وفاهم عن الله وبيسمع كلام احنا بنقوله ده، هيرجع بقى ترجع حسابات، اه ده بذنوبي انا اتسلطت عليا المصايب دي، يبقى طب ايه المشكله؟ صح اتسلطت عليا مصايب، ممكن يكون الـ يعني الابتلاء موجع ومؤلم، بس الفايده عظيمه جدا. ايه الفايده؟ انها توب فتتمس، فيبقى ربنا سبحانه وتعالى غفر الذنب وفي نفس الوقت رجعت الى الله تبارك وتعالى وقلبي طهر من المعاصي. كلها حاجات جميله وحميده وجليله لانها خرجت من الحكيم، لانها من الحكيم تبارك وتعالى. ايه الايات فيها؟ طبعا اثبات صفه الحكمه والعلم والكلام ده كله. بعد كده برضو قال المصنف العليم الخبير، والعليم بينا قبل كده، والخبير اللي هو العليم ببواطن الامور، الحاجات الداخليه قوي 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 ما حدش عارفها خالص ولا يدركها، وقد يكون الشخص نفسه، قد يكون الشخص نفسه، ركزي معايا، اه نفسه مش عارف اللي جوه. احيانا الانسان يبقى مش فاهم نفسه، احيانا الانسان في حاجات جواه مش عارفها، يعني ساعات كنت اقعد اتكلم مثلا في امراض القلوب، واحده تقول ايه ده انا كان عندي المرض بس ما خدتش بالي، لما انت لفتت نظري يعني هي جواها المرض بس مش عارفاه. فاحيانا الانسان يبقى عنده هو جواه حاجات هو مش شايفها وما يعرفهاش، الله يعلمها لانه الخبير. يبقى العليم بظواهر الامور والخبير ببواطن الامور، بس خلي بالك العليم مش بس بالظاهر، العليم بالظاهر والباطن. طب امال ذكر العليم والخبير ليه؟ لا من باب الخاص والعام، من باب الخاص والعام. يعني ايه؟ يعني الله تبارك وتعالى ذكر علمه وانه يعلم ظاهر الامور وباطنها مرتين، مره بان هو العليم، والعليم معلوم ان هو يعلم الظاهر والباطن، وبعدين الخبير اللي هو مختص ببواطن الامور. جميل، يبقى الخبير بواطن الامور والعلم بالبواطن الامور وظواهر الامور، مش حاجه واحده بس، الاثنين. طب امال ايه ده؟ معنى تاكيد لعلم الله الظاهر والباطن. يعني عارفين عطف الخاص على العام قلنا قبل كده، اللي هو مثلا هو هنا ذكر ايه تنزل الملائكه والروح فيها، الروح جبريل عليه السلام والملائكه عليهم السلام، طب ما هو جبريل من الملائكه، طيب الملائكه والروح ده اسمه يقولوا ايه؟ من باب عطف الخاص على العام للاهميه والتشريف وبيان اهميه الشيء، ما هو روح جبريل عليه السلام والملائكه من الملائكه، طب ليه ده العطف ده؟ عشان ايه؟ عشان تشريف، انه خاص جبريل عليه السلام بتشريف معين انه قال الملائكه وبعدين قال جبريل. فاللي يبقى هنا الخبير، تاني ارجع تاني اقول عليه بظاهر الامور والخبير بباطن الامور والعليم بوات الأمور مذكور مرتين، مرة بالإطلاق بقول كده بطريقة مرتين بالإطلاق، ومرة بطريق الخصوص. بالإطلاق إزاي؟ اللي هو العليم، معروف العليم إن هو يدخل عليم الظاهر والباطن، ومرة بالخصوص لما قال الخبير اللي هو يعلم خفايا الأمور وبواطن الأمور، العليم الخبير. بعد كده ذكر برضو جملة من الآيات وعشان يبين فيها الصفات اللي تبارك وتعالى، زي ما قلنا يعني شيء جميل جدا انه ذكر آيات القرآن اللي فيها الصفات، ودي طبعا حاجة عالية جدا جدا ان احنا نفهم القرآن ونفهم الصفات واسماء الله اللي جاءت في القرآن. الآية الأولى: يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وينزل من السماء ما يعرج فيها. يعني ما يرج في الأرض الولوج، ولج اللي هو الدخول، فيعلم ما يرج في الارض يعني اللي يدخل جوه الارض، اللي داخل الارض. ايه اللي يدخل جوه الارض؟ المطر تنزل وتدخل في اعماق الارض، الحب والبذور يحطها الفلاح ويدوسها بالالات دي فتدخل جوه الارض، الاموات تدخل جوه الارض، الحشرات بقى وكل انواع الحشرات والدب الصغير اللي هي داخل الارض، كل دي ربنا يعلمها. يا الله، شوف بقى كم شخص مات منذ ادم عليه السلام الى يومنا هذا، الله يعلم كل الاموات دول. كم حبة ماء ومطر نزل من السماء ودخل الأرض، الله يعلمها. كم الحشرات بقى الصغيرة والديدان والنمل والأنواع عشان احنا ما نعرفهاش داخل بطن الأرض، الله يعلم. يا الله، كل ما يدخل في الأرض الله تبارك وتعالى يعلم، وما يخرج منها، يخرج منها اللي هيخرج من الأرض، هيخرج من الزروع هيخرج من الأرض الزروع والثمار والنباتات والمية والمعادن والبترول دلوقتي، وكل اللي بيخرج من الأرض ده الله يعلم. أما ينزل من السماء، اللي هينزل من السماء إيه؟ المطر والوحي والملائكة وأمر الله تبارك وتعالى، أما يعرج فيها من الأعمال الصالحة والملائكة والأرواح وكل ما يطلع إلى السماء، ده يعني كده على وجه السرعة. طبعا هو ده هنا حاجات نحوية في مسألة النحو، خلاف أهل العلم، في دايما اهل البصره واهل الكوفه بيبقى دايما بينهم نزاع في بعض مسائل النحو، يعني ذكرها على وجه السرعه مش هقف عندها. وانتقل الايه الثانيه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلم الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الله اكبر، ايه جامعه يعني معاني عظيمه جدا 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 في القلوب عندها، و تستشعر عظمة الله وجلال الله وقدرة الله العجيبة العجيبة عنده، عند الله خلي بالك، وعنده فاتح الغيب في تقديم وتأخير، قدم الخبر على المبتدأ، قدم الخبر على المبتدأ، في المبتدأ من الخبر، لا هو قدم الخبر الأول، عنده عند الله خبر مقدم، مفاتح المبتدأ ايه مؤخر. طب ليه التركيبة دي؟ العلماء يقولوا عليها تفيد الحصر والاختصاص. يعني ايه؟ يعني المفروض احنا في الجمله بنمشي كده مبتدا وبعدين خبر. طب تلاقي في القران احيانا يقدم ويقدم الخبر وبعدين يبقى مبتدا، فايه الحكمه؟ الحكمه الحصر والاختصاص، لما يقدم الخبر على المبتدا التركيبه دي تفيد الحصر والاختصاص. يعني ايه برضو؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه الا هو، يبقى عند الله علم الغيب فقط مش عند حد تاني، فأراد الحصر والاختصاص، يعني محدش يظن أي كان قدرته ومكانته وعقله واتصاله حتى بالشياطين انه ممكن يعرف الغيب، مستحيل مستحيل. الناس اللي عندها اعتقادات وتروح لكاهن ولا ساحر وبتاع بيجيبها شوية معلومات خايبة، ها قالها له الشيطان اللي هو مسخره، اللي هو القرين اللي يعني الشياطين اللي بتدل على الأمور، فيفتكر البني آدم التاني المسكين الغلبان اللي هو ما درس ولا لا درس ولا علم ولا فهم انه الكاهن ده بقى عارف الغيب. لا، عمره ما عارف الغيب، استحال. دي شياطين بتجيب له اخبار الانسان اللي هو عايز يخدمه مقابل انه فلوس معينة، والشيطان طبعا بيخدم الساحر مقابل الكفر، ما عندوش حاجة تانية يعني. لكن عمره ما عارف الغيب، مستحيل، من المحال، الا لو استرق من السمع بقى من السماء خبر او كده سرقة. فالله باين في الآية إنه مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، مفيش حد أبدا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه، دي عقيدة لازم تبقى راسخة جوايا، ما أحد يعلم الغيب إلا الله. وقدم الخبر وأخر المبتدأ عشان الحصر والاختصاص، يبقى أثبت هذا الحصر والاختصاص بطريقين، التقديم والتأخير. الطريق الثاني الإثبات بعد النفي. الإثبات بعد النفي، ودي طريقة قوية جدا لإثبات الشيء اللي أنت عايز تتكلمي فيه. يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إثبات بعد إيه؟ بعد نفي. لا إله ده نفي، إلا الله إثبات. لما يثبت ويقدم على الإثبات نفي، الدليل بيبقى أقوى والمعنى بيبقى أرسخ، فهماني؟ فتقديم النفي وبعدين إثبات، ده فيه طريقة لإثبات المعلومة بشكل قوي جدا. لذلك كانت كلمة التوحيد نفي وبعد إثبات، لا إله دي نفي، يعني مفيش عليها خالص، إلا الله إثبات إن هو الله الواحد الأحد. لو قال بقى الله واحد أحد كده، ما قدمش كلمة النفي، ممكن برضه مفيش مشكلة، بس مش بقوة إنه ينفي وبعدين يثبت، فاهماني؟ فهنا الله تبارك وتعالى بين هذا الحصر والاختصاص بين علم الغيب لا يعلم إلا الله بطريقين، طريقة التقديم والتأخير اللي هي تدل على الحصر والاختصاص، إنه قدم الخبر وأخر المبتدأ فيدل على الحصر والاختصاص، أدي أول طريقة عشان يثبت إنه العلم الغيب لا يعلم إلا هو. الطريقة الثانية اللي هي النفي بعد الإثبات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، لا يعلمه، أدي نفي أهو، إلا هو إثبات، يبقى نفى وبعدين أثبت. فالطريقين دول مع بعض دليل قوي جدا جدا جدا، وأهل اللغة كانوا فاهمين كده، وأهل البلاغة فاهمين كده، ولذلك العرب كانوا فاهمين القرآن جيد جدا، وما انحرفتش الأمة ولا ضاعت ولا ضلت إلا لما بعدوا عن فهم القرآن وفهم اللغة العربية. هما كانوا يقرأوا الآية زي دي خلاص يعرفوا الموضوع، يبقوا فاهمين يقينا إن ما حد يعرف الغيب إلا الله بطريق الحصر والاختصاص وبطريق الإثبات اللي جاء بعد النفي. خلاص فهم الكلام ده كله، مش محتاج كل الشرح اللي أنا قلته، هو عندهم البلاغة والفهم ده، فما كانوش أول حد يجي يضحك عليه يقول لا ده أنا هقول لك بقى وأديك كاهن وتعالي بقى معمول لك عمل، في واحد بيجي من بعيد كده يقول لك اسمك واسم جدتك واسم يعني وهذا السفه العجيب. لا هم فاهمين الكلام ده، لا يمكن يكون أبدا من الغيب لا يعلم إلا الله. طبعا المفاتيح دي اللي فسر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اعلم الناس بكلام الله حين قرأ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. دي الخمسه، علم الساعه، علم يعني انه الانسان ما حدش ابدا ابدا يعلم الساعه ولا يعلم متى تقوم القيامه، مستحيل مستحيل حد يعرف، دي حاجه خاصه بالولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كانش يعرف متى تقوم الساعه اطلاقا. وطبعا يوم القيامه ليه اسماء كثيره، الحاقه والواقعه والطامه والصاخه واليوم القيامه، يعني اسماء كثيره، ما حدش يعرف علم الساعه الا الله تبارك وتعالى. تنزيل الغيث وينزل الغيث، يعني قيل على المطر غيث لانه بتزول بشده، ليه قال على المطر غيث؟ لان اصل الغيث هو ازاله الشده، فقيل على المطر غيث لان تزول به الشده من القحط والجدب وموت النبات بقى، وما فيش ميه الناس يعني معناها تهلك والحيوانات تهلك والناس تهلك، فبيحصل فيه اغاثه وازاله شده عن البشر وعن البهائم وعن الارض، فسمي غيث. وينزل الغيث خلاص نزل المطر تبارك وتعالى. الحاجة الثالثة انه علم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام، يعلم بقى في الارحام بكل المعلومات. النهاردة ممكن شبهة تجيلنا يقول لك ويعلم ما في الارحام، طب ما خلاص ده الطب الحديث دلوقتي، الام الحامل بتروح تكشف ويقول لها انت في بطنك ولد، انت في بطنك بنت، ايه يعني ايه يعلم ما في الارحام؟ طب ما خلاص ما احنا كمان بنعلم ما في الارحام. لا لا لا، بيتكلم العليم الخبير رب العالمين. صحصحي بقى كده وصحصحي صح صحي. هي اللي في الطب هيعرف الولد ذكر او انثى، جميل، ده بعد التكوين وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى كونه وبعد ما ظهرت الذكوره والانوثه، ما بيعرفش ان ولد ولا بنت في الشهر الاول ولا في الشهر الثاني خالص، ده امتى؟ بعد ما يتكون يبقى بني ادم كده يبتدي يقول لك ده ذكر انثى، بيكتشف عن حاجه جوه البطن، اما ابتداء لا يعلم. دي واحده. الحاجه الثانيه، حتى لو هم عرفوا ان ده ذكر انثى، في حاجات تانية الله تبارك وتعالى يعلمها في الأرحام مستحيل بشر يعلمها، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح البخاري مسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. حديث البخاري ومسلم، لفظ ده البخاري. خلاص يوزن بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتاع السونار اللي هيكتشف ان في، يقول لك ده انت هتجيبي ولد وهتجيبي بنت. لا معلش، انت ما تعرفش بقى الملك اللي كتب اربع كلمات، لا تعرف رزق الولد الجنين يعني، ولا اجله هيعيش كام سنه، ولا عمله هيعمل بعمل اهل النار أو اهل الجنه، ولا تعلم ان هو كتب عند الله شقي او سعيد. مستحيل احد يعرف هذه الامور اطلاقا مطلقا، دي امور مكتوبه في اللوح المحفوظ يعلمها الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا احد مع الله يعلمها ابدا. ويعلم ما في الارحام، مش ممكن حد يعلم الكلام ده الا ربنا. فحتى اللي محتاج يقول لك نعرف ولد وبنت، يبقى الرد يكون زي ما بينا كده، يعني ويعلم ما في الارحام على هذا الوجه، مستحيل حد يعلم هذه الامور الا الله جل في علاه. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه الخمس حاجات اللي في الايه، يعني الغد، اما تدري نفس ماذا تكسب غدا، محدش يعرف ابدا بكره يحصل ايه، مستحيل. هاتي بقى كل العلوم وكل الناس عندها علم وعندها كده، وهجمع الاولين واخرين وقول لهم بكره يحصل ايه، محدش يعرف. احنا بنرتب بكره هنعمله واحد اتنين تلاته اربعه، ممكن يحصل ممكن يحصلش، مستحيل حد يعلم الا الله. الحاجه الخامسه، مكان الموت، محدش يعرف هيموت فين خالص. او تدري نفسه باي ارض تموت، او تدري نفسه اي ارض تموت، هتموت فين؟ في البر، في البحر، في الطياره وهي طايره، هي على الارض، هي في كده في السرير، فين هتموت النفس دي؟ فين الانسان هيموت؟ ولا احد يعرف ابدا، مستحيل مستحيل. كل دي امور بتزود اليقين، تعلمنا جلال الله وعظمه الله وقوه الله وهيمنه الله على النفوس وعلى العقول وعلى كل ما في الكون، يزداد الايمان ويتعلق العبد بربه، ويرجع بقى عن العتو وعن الغلو وعن الغروف البني ادمين، ونديهم قدر اكتر من قدرهم، ويرجع عن العتو والتعلي والاستكبار، ويعرف قدره حاجه صغيره قوي قوي قوي، نمله ماشيه على الارض، نعرف قدرنا ولا حاجه، احنا ولا حاجه. فالانسان بيقرا في الايات دي ويمنع النظر ويشغل العقل كده، ويحرك العقل ويحرك القلب بالمعاني دي، يعرف قدره ولا حاجه، احنا ولا حاجه، محتاجين لربنا تبارك وتعالى في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل حين. ثم قال وأعلم ما في البر والبحر. طبعا لو قعدنا بقى نقول ما في البر والبحر، العلم بقى تخلي بقى ده وفي بس عند الآية دي، يعني ما في البر والبحر، إيه اللي في البر بقى؟ عالم الحيوان وعالم الحشرات وعمل عالم الجبال والأشجار والأنهار والبني آدمين والجن كل ده بقى في البر. والبحر بقى عالم البحار اللي هو اعجب من عالم اليابس، لان معلوم ان تلتين الكره الارضيه ميه، تلتين الكره الارضيه ماء. فتخيلي بقى عالم البحار واللي فيه من انواع وعجائب وغرائب مستحيل العقل يستوعبها، حاجات رهيبه الله يعلمها كلها في ان واحد، كل اللي في البحار وفي المحيطات وفي الانهار الله يعلمها في نفس اللحظه، واللي على البر من حشرات وحيوانات واشجار وطيور وهوام وبني ادمين كل ده في علم الله في آن واحد. يا الله يا الله، أما قدر الله حق قدري، أما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا تفصيل بقى، تفصيل تفصيل بعد بين وما يعلم في البر والبحر، ها بين بقى التفصيل، الورقة ورقة واحدة بس تسقط، طب فين بقى؟ في أشجار بقى في أوروبا ولا في أمريكا؟ وفي أوروبا بقى القارة الكبيرة دي فيها كم بلد، والبلد فيها كم شجرة وكم حي وكم، والبلاد والقارات كل الورق ده الله يعلمه، مش بس تفصيل بعد تفصيل تاني، ولا حبتين في ظلمات الارض، ده مش بقى ورقه، الحبه اللي هي صغننه كده وقعت جنبك مش هتشوفيها، في ظلمات الارض تحت الارض، كم بقى حبه تحت الارض على الكره الارضيه يعلمها، شيء رهيب. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ايه الكتاب المبين؟ اللوح المحفوظ اللي الله عز وجل كتب فيه كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له أكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية أو قبله، الاثنين في البخاري يعني، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، كل من ألفاظ العموم، والذكر هو اللوح المحفوظ يبقى كتب فيه كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وده لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولا ينافي إن ليا قدرة ومشيئة، ولا ينافي إن إحنا نحاسب على كسبنا. ودي مسائل طبعا بنقولها في القدر، يعني سمعتوا مني شوية، وبرضه إن شاء الله لما يجي محلها نستفيد. الآية الثالثة: ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طبعا أي حمل وأي وضع وأي شيء كله بعلم الله تبارك وتعالى. والآية اللي بعدها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعلم أن الله على كل شيء قدير، لا من للتعليل، لتعلموا، تعلموا أن الله على كل شيء قدير، خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق المخلوقات وقائم على كل هذا الكون العظيم اللي يعني أكثر أشياء في الكون لا نعلمها ولا نراها، وحاجات كتير لا نعلمها وعالم لا نعلمها، والله تبارك وتعالى خلقها ودبر أمرها. لابد إن احنا نعلم إن هو على كل شيء قدير. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز. كل شيء قدير، قدرة ليه؟ لأنه إيجاد، قدر الله سبحانه وتعالى الأشياء وأوجدها من العدم، وقدر السماوات والأرض كانت عدم، وقدر كل مخلوقاته كانت عدم، وأوجدها وخلقها وصورها على هذا النظم البديع الجميل الجليل، يعني سبحان الله. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء صغير وكبير الله يعلم. دي دلالة الالتزام طبعا، إن قلنا الله اللي هو العلم وله القدرة بعد القلب، والله سبحانه وتعالى ذكر إن عز وجل إن العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعد علم وقدرة، صح؟ يعني خلق، طب عشان يخلق لابد يكون له علم ولابد يكون له قدرة بدلالة الالتزام. فكده قلنا دلالات التلاتة: طبقة، تضمن، والالتزام. بعد كده انتقل لآية تانية: قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق والعطاء. والله تبارك وتعالى قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ارزقوهم يعني أعطوهم، لأن الرزق أصل رزق العطاء، أصل رزق العطاء. وخلي بالك من حتة بس عشان يعني ما عوضش الدنيا. الرزق اللي هو كل ما ينتفع به الإنسان، كل ما ينتفع به رزق الإنسان. والرزق ممكن يكون من حلال وممكن يكون من حرام، سواء اللي كان المرزوق ده مسلم أو كافر، صح؟ الله بيرزق الكافر وبيرزق المسلم، والرزق حلال أو حرام من عند الله. إيه ده؟ دي نختلف فيها عن الفرق الضالة، دي عقد أهل السنة يا جماعة. يعني الرزق الحلال الله يرضى، أعطى العباد رزقه حلال الله يرضى هذا، وفي ناس بتاكل من حرامهم ايضا، ده رزق من عند الله لكن الله لا يرضاه ولا يعني يحبه. واحنا قلنا في اراده الله الكونيه، وان ممكن فيها اشياء ربنا اوجدها في الدنيا ولا يحبها ولا يرضاها. ربنا خلق المعاصي ولا يحب المعاصي، ربنا خلق الشيطان ولا يحب الشيطان، يبقى اراد يكون في شيطان واراد يكون في معاصي، لكن لا يحب المعاصي ولا يحب الشيطان ولا يرضى عن العصيان ولا يرضى عن الشيطان، معايا؟ فالرزق ممكن يكون طيب وممكن يكون خبيث. الطيب الله سبحانه وتعالى يحبه، والخبيث الله تبارك وتعالى لا يحبه، خلاص؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الطيبات من الرزق. أما الخبائث رزق بس إيه؟ حرام. طيب الرزق طبعا الخاص الجميل اللي بنسعى عليه، اللي هو كل الرزق يعني العلم النافع والعمل الصالح والرزق المعين على طاعة الله، الرزق اللي هو ما يطغيش الإنسان، الرزق اللي هو يعني نسأل الله يرزقنا رزق لا يطغينا. الناس أحيانا بتقعد تلح 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 في الأرزاق وعايزة فلوس وعايزة ربنا يوسع، وعايزة ربنا، يعني ممكن ربنا يوسع ويعطينا الأرزاق والأرزاق تضلنا، والرزق ده يكون سبب في ضلال الإنسان أو العتو أو البعد عن دين الله أو إنه يرتكب بالأموال دي معاصي شتى، ودي موجودة بنشوفها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق لا يطغينا، رزق حلال لا يطغينا، رزق يعيننا على طاعته، رزق يعيننا على حسن العبادة، رزق يخلي دماغنا مش مشغولة بالرزق فتتفرغ لعبادة الله وطاعة الله. ده الرزق اللي هو المحمود اللي المفروض العبد يسأله. أقول ذو القوة، القوة الصفة يتمكن الفاعل بها من فعل الفعل بدون ضعف، دليل قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يبقى القوة غير القدرة، صحيح معايا في الحتة دي، القوة غير القدرة، في قوة وفي قدرة، القدرة يقابلها العجز خلاص، والقوة يقابلها الضعف. يعني القادر على شيء والتاني عاجز، يقول لك ما اقدرش يعني عاجز، والتاني اقدر يعني قادر، يبقى القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان القدرة يوصف بيها ذو الشعور فقط، ما نوصفش بيها الجمادات، لكن القوة يوصف فيها ذو الشعور وغيره. يعني ما اقدرش اقول، يعني اقول ايه ده عنده قدرة ان هو يذاكر المنهج كله في شهرين خلاص، التاني تقول لا ما عندوش قدرة للمذاكرة، يبقى نوصف البني ادمين بيها. لكن ما اقدرش اقول مثلا المكتب ده عنده قدرة ان يشيل كتب، لكن اقول المكتب ده قوي او الترابيزة دي قوية، لو حملنا عليها الحاجات تشيلها، فاهماني؟ ما اقدرش اقول الترابيزة قادرة انها تشيل كتب، او مكتب قادر ان يشيل الكتب، لكن اقول ايه ده المكتب متصنع قوي وخشب وقوي ممكن يشيل يتحمل، فاهماني؟ القدرة لذي الشعور فقط، اما القوة لذي الشعور وغير ذي الشعور. يعني القوة اوصف فيها البني ادمين، اوصف فيها الحاجات، اقول العربية دي قوية قوي، المكتب ده قوي يشيل كتب، واقول البني ادم ده قوي قوي بيقدر يشيل ويقدر يجري ويقدر يعمل وقوي في دينه وعنده كذا كذا. اما القدرة فلا تقال الا ذي على ذي الشعور. الله قال في شأن عاد من اشد منا قوة، وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. جميل. طيب المتين الشديد، وصف نعم بس الأثر يحتاج إلى تحقيق، لكن قيل أنه الشديد في جميع صفات الجبروت من حيث طبعا توكيده القوة. طب هقول أن قوي المتين الشديد فيمكن أقول ربنا من أسماء الشديد؟ لا. ليه؟ الشديد الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه الشديد، ما سماش نفسه الشديد، يبقى انا ما اسموش بالشديد، لكن الله تبارك وتعالى قال الله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب من صفات الله سبحانه وتعالى انه شديد العقاب، ماشي، بس مش من اسمائه الشديد، لكن من اسمائه المتين، وان كان المتين معنى الشديد، لكن لا ما ناخدش المعنى، فاهماني؟ لا اثبت الاسم ربنا اثبته لنفسه في القران او في السنه، هو ما اثبتش في القران او في السنه ان الشديد من اسمائه، يبقى اتوقف، لكن ابقى فاهمه معنى المتين يعني ايه؟ يعني اللي هي الشديد في عزته، شديد في جميع صفات الجبروت، شديد ما توكيد للقوة يعني. طيب بدأ برضو هنا جاب آيتين بيبين فيهم، أراد أنه يبين الصفاتين لله تبارك وتعالى اللي هو السمع والبصر، أنه السميع والبصير الاثنين، أراد يبين أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير في هذه الآية، قال ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، بصير وسميع، السميع والبصير حاجتين. اخلاف بقى رد على المعطلة ان هم عطلوا صفات الله، ليس كمثله شيء، ادي نفيه، واحنا قلنا نفي الصفات السلبية او المنفية، وبينا كلمة صفات سلبية او يعني ما فيهاش حرج، تبقاش في نفسك حرج منها، لان مقصود بيها اللي هي المنفية عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، مفيش حاجة ابدا تشبه الله سبحانه وتعالى، ولا نمثل الله بمخلوقاته، الرد على اهل التمثيل، يبقى الناس اللي بيمثلوا وبيشبهوا صفات المخلوق بصفات الله، الآية دي رد عليهم ليس كمثله شيء، أدي نفيه، يبقى الرد على أهل التمثيل، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل اللي نفوا صفات الله وعطلوا صفات الله وقالوا لا الله سبحانه وتعالى لا سميع ولا بصير، بنقول لا الله يسمع والله يرى والله بصير والله، فالآية فيها رد على الفريقين المعطلة والمشبه. جميل. وهو السميع البصير، السميع لمعنيين، الأول معنى المجيب والتاني معنى السمع للأصوات، خلاص السميع بمعنى المجيب كقوله إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، يبقى السميع في القرآن تأتي على معنيين، أو اسم الله السميع يأتي على معنيين، اسم الله السميع له معنيين، معنى الإجابة إنه بيجيب دعاء الداعي، ومعنى السميع هو يدرك الأصوات، إدراك الأصوات، يسمع الأصوات يعني، وسمع الأصوات دي على أقسام، سمع يراد به إدراك الأصوات، وسمع يراد به النصر والتأييد، وسمع يراد به الوعيد والتهديد، صح صحي معايا عشان هختم بدي. يبقى السمع في القرآن من الله تبارك وتعالى على ثلاثة وجوه، على الأول لهم معنيين، وليه ثلاثة وجوه المعنى التاني معنيين، إنه المجيب، والمعنى التاني هو يسمع الأصوات، يسمع الأصوات دي لها أقسام، يسمع بمعنى إدراك جميع الأصوات، ودي طبعا ثابتة لله. الحاجة التانية يأتي سياق الكلام الآية عن إن السبع معنى النصر والتأييد، التأييد المعنى الثالث إن يأتي سياق الكلام بأنه معناه الوعيد والتهديد. فالقول الأول اللي يعني معنى إدراك الأصوات كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ومعروف طبعا قبل كده الحديث بتاع عائشة رضي الله عنها لما قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن بعض حديثها لا يخفى علي. خلاص، فكانت وحكينا قصة المرأة المجادلة وإن إزاي الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنها قرآن، وسمع الله هذه المرأة اللي هي تشكي النبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوج، مع زوج. يبقى ده نوع من أنواع السمع أو قسم السمع اللي هو بمعنى سمع الأصوات، إن هو يسمع جميع الأصوات، هو فوق 7 سماوات مستمع على عرشي وسمع المرأة اللي على الأرض تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتشكي من زوجها. النوع الثاني اللي هو سمع نصر وتأييد كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فالله تبارك وتعالى بيطيب خاطر موسى عليه السلام وهارون أخوه وبين لهم إن هو الله سبحانه وتعالى معاهم هنا معية إيه؟ معية نصر وتأييد، يعني ما تخافش يا موسى وما تخشاش هذا الجبار اللي هو فرعون، وأنا معاك أنت وأخوك اللي هو هارون بالنصر وبالتأييد. الحاجة الثالثة يراد بيها التهديد والوعيد، سمع برضه. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ده تهديد شديد واضح جدا. آه لا نسمع، نسمع الله سبحانه وتعالى، فده تهديد لهؤلاء اللي الكفرة المعاندين. طيب السمع معنى إدراك المسموع صفات الله الذاتية. خلاص، صفات ذاتية، أنا سميع من صفات الله الذاتية. كل الأشياء اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يسمعها حادثة، أما الصفة نفسها ذاتية، وده اللي عمل خلل عند بعض الفرق، نفوا صفات الأفعال. قال لك لا، ده صفات الأفعال دي يعني حادثة، وأنتوا عايزين تثبتوا الحادث لله وصفات الله ليس حادثة. مين قال لك إن إحنا بنقول صفات الله حادثة؟ مين قال؟ أنت مخك قال لك كده. إحنا ما قلناش أبدا صفات الله حادثة، صفات الله سبحانه وتعالى متصف بيها أزلي أبدا لا يسبقها عدم الحق فناء. أما صفات الأفعال دي حاجة تانية، صفات الذاتية لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء أبدا. لكن الحادث اللي هو إيه؟ الأشياء اللي هي هتحصل بعدين. يعني الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سميعا يسمعنا، لكن طب إحنا بكرة هنتكلم في موضوع، بكرة هنتكلم في موضوع، الناس بكرة البشر هتتكلم في موضوع، أقول ده كان في الأزل ولا الموضوع اللي الناس اتكلموا فيه ده ربنا هيسمعه بكرة من الناس؟ كان يعلم اللي هيقولوه ويعلم اللي هيتكلموا بيه، لكن إمتى هيسمعه؟ لما يتكلموا بيه. ده الحادث، الحادث الأذان دلوقتي هيأذن الظهر بعد شوية، الأذان ده الله يعلم طبعا الأذان، ويعلم اللي هيقال في الأذان، ويعلم مين هيأذن، كل ده يعلمه. لكن الأذان هيأذن دلوقتي بعد نص ساعة، ده ها الله يسمعه بعد نص ساعة ولا سمعه من مليون سنة؟ هو ده، هو دي الحتة اللي عملت عندهم لخبطة. يبقى السمع اللي هو المسموع حادث، قد يكون حادث شيء مسموع، المسموع هي اللي حادثة. أما صفة الله سبحانه وتعالى الذاتية لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ومفيش صفات ذاتية أبدا لا تكون حادثة. طيب المعنى السمع بقى بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية. من الصفات الفعلية يعني إيه؟ يعني إنشاء فعله وإنشاء لم يفعله، إنشاء أيد ناس ونصرهم، وإنشاء لم يؤيدهم ولم ينصر. صح؟ في سبب، في ناس مظلومة ربنا بيحبها من أوليائه، يبقى في سبب، يبقى هينصرهم وأيدهم، يبقى مقرونة بسبب. الصفات الفعلية ليها سبب، ليها سبب يفعلها الله لسبب، هيؤيد فلان وينصره، ده فعل من الله بسبب ايه؟ سبب ان فلان ده من اولياء الله او رجل صالح، وهو في موضع مثلا فيه ظلم فربنا هيؤيده. واضح يا جماعه؟ وهكذا بقى. طبعا نسمع معنى الاجابه، قلنا من الصفات اللي هي الفعليه. بعد كده في ايه بيقول ان الله كان سميعا بصيرا، برضو بيثبت السمع والبصر لله تبارك وتعالى. فبيقول ان الله كان سميعا بصيرا. ان الله بقى كان، هقف هختم بدي، كان تلاقي كتير في القران مثلا ايه، ان الله كان عليما حكيما، ان الله كان كذا، ان الله كان سميعا بصيرا، ان لا كده كان كان كان. فحد يقول كان الله، ان الله كان عليما حكيما، يعني هو دلوقتي العليم ولا حكيم؟ ما كان، كان احنا في تقديرنا ومعلومنا ان هي كان يعني حاجه ماضيه، شيء مضى. فهل الكلام ده في القرآن؟ لا. العلماء يقولوا على هذا الأمر إنه فعل مسلوب الزمن، المراد به التحقيق، فعل مسلوب الزمن المراد به التحقيق. يعني إيه؟ يعني مسلوب الزمن يعني مش مقصود به إن كان الله وبعدين كان عليم حكيم ودلوقتي بقى العليم الحكيم، لا خالص. مسلوب الزمن يعني إيه؟ يعني فقط بنأيد به إن الله سبحانه وتعالى أراد إنه يثبت هذه الصفة إنها كانت لله تبارك وتعالى، ولا تزال ولا تنتهي صفات الله، لا يسبق عدم ولا يلحق فناء. فده المقصود، فدي معناها للتحقيق، كان هنا في السياق للتحقيق. يبقى كان الله ليكون، كان الله عليما حكيما، كان الله سميعا بصيرا، كان كل كان دي ما يجيش في دماغك ان هي كان الله، يعني ده حاجه مضت خلاص بقى دلوقتي، لا عليم ولا بصير ولا اعوذ بالله، لا طبعا. فهمتيني؟ اسمه ايه؟ فعل مسلوب الزمن المراد به التحقيق، التحقيق مش مظبوط بيه انه كان زمن معين كان عليم، وزمن معين كان بصير، وفي زمن معين كان حكيم، وبعدين الازمنه دي بقى انتهت فانتهت الصفه معاه. مفيش عقل يقول كده، لكن احيانا بعد الطلبة بيشكل عليهم امر ما بيظنوش كده، لكن مش فاهمين يعني ايه كان كان كان. خلاص اتفهمت؟ طيب. وطبعا في حديث ابي هريره انه لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الايه في سميعا بصيرا، وضع ايده سباق الإمام والسبابة على عيني وأذني. المراد إيه؟ تحقيق السمع والبصر. المراد بيه تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن. مش بنسبة هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حط الإبهام على إبهام وسبابته على عينه وعلى أذنه، هل يقصد إن هو بيشبه الله بمخلوقه؟ إن إحنا لنا عين ولنا أذن، يبقى الله بيرى بعين زي عينينا ويسمع بأذن؟ ما حدش قال كده خالص إطلاقا. أما ليه الرسول عمل كده؟ عمل كده عشان يبين لهم بيحقق ويثبت عند الصحابة إن الله يسمع صفة السمع وصفة البصر. لكن مش تشبيه الخلق منه. يعني ينفع لما أجي أشرح الآية دي أو أفسر الآية دي أقول إن الله كان سميعا بصيرا، أحط إيدي وشاور على عيني وشاور على ودني؟ ينفع لو قدامي طالبة علم هيفهموا إن أنا أقصد بحقق المعنى، بثبت إن الله إثبات صفة البصر والسمع لله، لو أنا بعملها بالمنطلق ده يمكن. لكن لو اللي معايا مش فاهمين ولسه في البداية ما ينفعش يفتكر إن هو تمثيل او تشبيه صفات الخلق بالمخلوق، وده طبعا لا يجوز. ان هو السميع طبعا اثبات السمع والبصر، وان هو السميع وان هو البصير. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.